أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعميم الحكم للغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد بعد الفراغ عن ثبوت الحكم عن الغائب عن البلد، هذا لا اشكال فيه، لكن هل يعم الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم او لا؟ ذكرنا الاحتمالات والاقوال في المساله، ثم قلنا بعد ذلك لانه تاره يستند في هذا التعميم الى الروايه الى مرسله جميل الوارد فيها عنوان ماذا؟ عنوان الغائب يقضى عليه، واخرى يستند الى التعدي من المرسله. اما الاول التمسك بالروايه نفسها فهي مبنيه على دعوى ان الغائب، هذا العنوان لا يختص بماذا؟ بالغائب عن البلد، بل يشمل الغائب عن مجلس الحكم وان كان حاضرا في البلد، بدعوى ان الغائب في الروايه يراد به مثلا الغائب عن مجلس الحكم، اعم من ان يكون غائبا عن البلد او كان في نفس البلد حاضرا في نفس البلد. هذه الدعوة بينا انه غير واضحة، لان هذا العنوان بقول المطلق الغائب الى اضافة الى شيء ونسبة الى شيء له ظهور عرفي، قد لا يكون له ظهور لغوي، لكن له ظهور عرفي في ماذا؟ في الغائب عن البلد المسافر. ولذا قلنا بانه ان مع الاطلاق يقل منه الغائب عن البلد، الغائب يطلق زوجته بعد شهر، المرأة المفقود الغائب عنها زوجها لا يفهم منه ماذا؟ ما يشمل الحاضر المقيم في البلد نفسه، لا يفهم منه ذلك، وإنما يفهم منه المسافر ونحو المسافر ممن يكون غائبا عن البلد وليس موجودا في نفس البلد. صحيح أن الغيبة والحضور من المفاهيم ذات الإضافة، وتلحظ دائما مقيسة إلى شيء شنو؟ إلى شيء معين، فقد يقال أنه غائب عن مجلس الحكم، غائب عن البيت، غائب عن البلد وهكذا، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في الغائب هذا العنوان بقول مطلق كما ورد في ماذا؟ في الرواية المعتبرة. هذا من الصعب جدا ان نقول ان المراد به ما يشمل ماذا؟ الحاضر في نفس البلد. وهنا قرينه اخرى نبه عليها الفقهاء في نفس الروايه، وهي مساله من قول الروايه انه اذا قدم، فالغائب على حجته اذا شنو؟ اذا قدم. هذا لا يخلو من تأييد، لان المقصود بالغائب في نفس المعتبره هو الغائب ماذا؟ هو الغائب على البلد، لان القدوم أيضا قد يلزق بالمعنى الدقي والحرفي للقدوم على القدوم إلى مجلس الحكم والقدوم على إلى مكان معين، لكن الظاهر منه عندما يطلق هو ماذا؟ هو قدوم المسافر، وامثال المسافر الذي يفرق كونه خارج ماذا؟ البلد، لا في داخل البلد. فإذا الاستدلال بالرواية على التعميم لا يخلو من شيء. وأما إذا كان المقصود الاستدلال مو بالرواية، وإنما استدلال بإلغاء الخصوصية في الرواية، الاستدلال للتعدي مع الاعتراف بأن الرواية وعنوان الغائب يختص بالغائب على البلد ولا يشمل الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم. في الدرس السابق بينا بأن هذا في الحقيقة مبني على فهم من الروايات، وفهم قائم على هذا، على إلغاء خصوصية الغائب في الرواية، الغائب بما هو غائب بالمعنى الذي قلناه، الغائب يعني الغائب عن من؟ عن البلد. أن الغاية في هذا المعنى الذي فهمناه من الإطلاق ليس له خصوصية، وإنما تمام الخصوصية في الغائب، ويكون الغائب ممن لا يتمكن من إحضاره في مجلس ما لا في مجلس الحكم. هذه خصوصية الغائب، خصوصا في ذاك الزمان. الغائب عادة غالبا لا يمكن إحضاره في ما لا في مجلس الحكم، هذه هي خصوصيته، مع افتراض أن الحكم عليه حكما منجزا غير معلق غير ممكن إلا بماذا؟ بتأجيل المحاكمة، تأجيل المرافعة. عندئذ يمكن للحاكم أن يحكم عليه حكما منجزا غير معلق بأن ينتظر إلى أن يقدم هذا الغائب. لكن قلنا أن هذا التأجيل عادة أيضا فيه ضرر إعلاما على المدعي، المدعي يتضرر بهذا التأجيل، هو له حق، يرى أن له حق ويريد الوصول إلى حقه، فيؤجل إلى حين قدوم هذا الغائب الذي لا يعلم تاريخ قدومه ولا نعلم تاريخ قدومه. هذا فيه إضرار بماذا؟ بالمدعي. فالحكم بتجويد يعني هذا تجويد الشارع الحكم على الغائب هو في الحقيقة حكم ثابت في هذه الحالة، ثابت باعتبار أن الغائب لا يتمكن من الحضور، لا يمكن إحضار عادة، مع أن الحكم عليه حكما منجزا ذاتيا قطعيا غير معلق، هذا لا يمكن إلا بالتأجيل المضر بحسب الطرف ماذا في المدعي، المضر بماذا؟ بالمدعي. هذا هو المدعى، أما الذي يفهم من الدليل هو هذا، الغائب ليس له خصوصية إلا باعتباره غير متمكن من الحضور، إلا باعتباره ممن لا يمكن إحضاره عادة، فلذا قيل بأن الغائب على حجته ويقضى على الغائب وهو على حجته إذا قدم، وإلا ليس خصوصية، هناك خصوصية لغيابه بما هو الغياب. عبارة أكثر وضوح هو أننا يجب أن نعترف بأن الحكم على الغائب حكم على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي أن يكون الحكم على المدعى عليه عندما تتوفر الأدلة حكم بدئي، حكم قطعي، يحكم عليه حكما قطعيا غير معلق، وحينئذ تجي الأدلة تقول هذا الحكم نافذ، يحرم نقضة، يحرم ردة، الرد عليه كالرد علينا إلى آخره. هذه القاعدة في باب القضاء، أن الحكم على المدعى عليه لا بد أن يكون حكما ناجزا، القاعدة الأولية هذه، أن يكون حكما ماذا؟ حكما ناجزا. أما أن يحكم الحاكم حكما معلقا وحكما معلقا، هذا على خلاف القاعدة. هذا الحكم الذي هو على خلاف القاعدة هو تجويز الحكم على الغائب، المدعى هو هذا، المدعى أن الذي نفهم منه هذا الشيء. طب لماذا جوز الشارع الحكم حكما تعليقيا ألاما على الغائب؟ جوزه على الغائب باعتبار هذه الخصوصية، أن الغائب ما يمكن إحضاره حتى يحكم عليه حكما بعد قطعيا غير تعليق، ما يمكن إحضاره. إذن لا يمكن الحكم حكما بعد من دون تعليق على الغائب إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ تأجيل المحاكمة. تأجيل المحاكمة حينئذ ينتظر الحاكم إلى أن يقدم هذا الغائب فيحكم عليه حكما بعد غير معلق، وهذا فيه ضرر من على التجويز الحكم على الغائب. هذا هو الناشئ من هذه الأمور، هو ناشئ من هذه التي هاي الأمور التي ذكرناها، حكم على خلاف القاعدة جوزه الشارع لمراعاة مصلحة المدعي، لمراعاة مصلحة المدعي كما قلنا. والغائب لا يمكن افترض فيه على إمكان ماذا؟ على إمكان حضوره وعلى إمكان إحضاره، فحينئذ صير يصار الى ماذا؟ الى الحكم التعليقي بهذا النحو المذكور في هذه الروايه المعتبره. هذا الذي يفهم من الدليل او يدعى انه يفهم من ماذا؟ من الدليل. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال انه من الواضح اذا بنينا على هذا الفهم واستفدنا هذا من الروايه بمناسبات الحكم الموضوع كما هو واضح، يعني كما واضح ان هذا البيان مبني على ماذا؟ افتراض اعمال عنايات عنايه مناسبات الحكم وماذا؟ والموضوع ان هذا الحكم يناسبه هذا، يناسبه ان لا يكون الغائب على اطلاقه. هو شنو؟ هو الموضوع لهذا الحكم، وإنما الذي يناسب هذا الحكم بهذه الخصوصيات المعينة أن يكون موضوعه وغير المتمكن من الحضور للغائب عنوانه. المناسب لهذا الحكم أن يكون موضوعه ملغاية، وإنما أن يكون موضوعه المتمكن من الحضور، فيدور الحكم مداره. بناء على هذا حينئذ لا داعي لتخصيص الحكم بماذا؟ بالغائب. يعني تخصيصه بالغائب من الحكم يشمل حتى الحاضر في البلد، حتى الحاضر في البلد، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون متمكنا من حضور مجلس الحكم بهذا الشرط. الحاضر في البلد إذا لم يتمكن من حضور مجلس الحكم يكون حاله حال الغائب، لأن الغائب المفروض فيه أنه ماذا؟ لا يتمكن من حضور مجلس، وذكر لهذا الشيء لأنه لا يمكن إحضاره عادة في ذاك الزمان. عادة الغائب لا يمكن إحضاره ولا يمكن الوصول إليه، فحينئذ الحاضر في البلد إذا لم يتمكن من حضور مجلس الحكم بسبب أو بآخر، سبب أو بآخر، فسيأتي تعميم هذا الحكم حتى للحاضر في البلد المعاند الممتنع المتمكن من الحضور لكنه ممتنع معاند من الحضور، هذا أيضا يحكم عليه غيابيا مع أنه حاضر في البلد ومتمكن من الحضور. فإذا فرضنا أن الحاضر في البلد غير متمكن من الحضور لعجز لسبب أو لأي شيء كان، هذا حينئذ نفس القضية التي ذكرناها وقلنا بأنها هي منشأ الحكم على الغائب، منشأ تجويد الحكم على الغائب، هي موجودة في المقام أيضا. لماذا؟ لأنه القاضي لا يمكنه أن يحكم حكما بتيا قطعيا على هذا الشخص الحاضر في البلد غير المتمكن من الشنو، ما يمكن أن يحكم عليه حكم بتي قطعي غير معلق إلا بماذا؟ إلا بتأجيل شنو؟ بتأجيل مرافع وتأجيل محاكمة، وهذا عادة فيه إضرار بماذا؟ بالمدعي، فيه إضرار بالمدعي. فحينئذ كما جوزنا الحكم على الغائب هنا، ينبغي أن نجوز الحكم على الغائب على الحاضر في البلد غير المتمكن من الحضور. وهذا هو معنى ماذا؟ ما يذكر في هذا المجال من أنه ماذا؟ من أن موضوع الحكم في الحقيقة هو غير المتمكن من حضور مجلس المحاكمة. وإذا قلنا هذا هو الموضوع، حينئذ يشمل الحاضر غير ماذا؟ غير المتمكن من الحضور. ومن هنا يظهر أنه هذا الوجه لو تم كما يقتضي تعميم الحكم للحاضر في البلد غير المتمكن من الحضور، غير المتمكن، وإن كان لا يظهر عليه عنوان الغائب بناء على ما فهمناه من عنوان الغائب، كذلك هذا الحكم لا يشمل الغائب إذا كان ماذا؟ إذا كان يتمكن من شنو؟ نعم. إذا كان إحضار الغائب يتم بسهولة كإحضار الحاضر المتمكن من الحضور مجلس العقد مجلس الحكم، لا يشمله هذا على هاي النقطة بعد، لا يشمله. وهذا نظير ما يقال من أن العلة المنصوصة كما تعمم شنو تخصص، كما تعمم الرمان تتعمم لغيره من الحموضات، لا تأكل رمان لأنه حامض، تعممه لكل حامض من دون أن يختص بالرمان، لكن تخصص أيضا بماذا؟ بالرمان الحامض، ما تشمل كل رمان، وإنما تختص بماذا؟ بالرمان الحامض. هذا بالضبط من هذا القليل. إذا تم هذا الفهم فالتجويز الحكم على الغائب كما يعم الحاضر غير المتمكن هو لا يعم الغائب المسافر إذا كان ماذا؟ إذا كان متمكنا من شنو؟ من الحضور. إذا كان إحضاره أمر سهل جدا لا تشمل هذه. ليش؟ لأنه هاي النكات بعد ما تجري به، لأن هذا شخص يتمكن الحاكم أن يحكم عليه حكما قطعيا مدليا ليس به تعليق إطلاقا، يتمكن من ذلك من دون إدخال ضرر عليه على المدعي. ليش؟ لأنه بحسب الفرق يمكن إحضاره بماذا؟ بسهولة. التأخير هاي المدة القليلة تأخير احتياجه المحاكمات، تأخير طبيعي ما به إضرار. إذن هذا هذه دعوة يتمكن الحاكم أن يحكم فيه أن يحكم فيها حكما غير معلق، حكما فعليا ذكيا تترتب عليه الآثار المتقدمة من النفوذ وحرمة الرد وحرمة النقض وإلى آخره، يتمكن من هذا. إذن لا يصار إلى ماذا؟ إلى أن نقول لا يحكم عليه حكما معلقا. هذا على خلاف القاعدة، هذا على خلاف القاعدة، إنما يصار إليه في حالة معينة وهي حالة عدم التمكن من إحضار المادة من إحضار المدعى عليه. على هذا الأساس حينئذ يصح لنا أن نقول بناء على هذا الكلام حينئذ قبل أن نبين النتيجة يؤيد هذا الكلام من قبل بعض المحققين، أؤيد هذا الكلام بالروايات الدالة على ماذا؟ على عدم جواز الحكم قبل سماع المتخاصمين. أكو روايات لهذا الموضوع تدل على هذا الشيء، أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم إلا بعد أن يسمع من هذا الطرف ويسمع من هذا الطرف ويسمع من هذا الطرف. هذه الرواية سنقرأ هذه الروايات أو بعض هذه الروايات، روايات موجودة كثيرة وإن كان أسانيدها ليست واضحة، لكن هذا الحكم الظاهر مسلم عندهم. الأشكال في أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم من دون ماذا؟ أن يسمع من كل من الطرفين، بل هي قضية مفروعة عندهم، واضح أنها قضية مسلمة أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم إلا بعد سماع ماذا؟ كل من الطرفين. هذا في حالة حضور الطرفين أمام خضوع لا يسمع، لا يكون إلا بعد أن يسمع من هذا ويسمع من هذا، واضح. كما أنه هذا الحكم ينتفي في حالة عدم تمكن من إحضار أحد الطرفين أو حضور أحد الطرفين. ما يمكن تتجي روايات الحكم على شنو؟ على الغائب. رواية الحكم على الغائب بتجاوز على الحكم، بمعنى أنه لا يصح للحاكم أن يحكم قبل أن يسمع من شنو؟ من الطرفين المتخاصمين. أما إذا فرضنا أن المدعى عليه الآخر هو ما حاضر في مجلس الحكم، ما حاضر في مجلس الحكم، ما يخالف، لكن يمكنه أن يحضر بسهولة بمجرد أن نودي له يعني إعلامه بالأمر، هو يريد أن يحضر يحضر في مجلس الحكم ليس حاضرا. صحيح، إذا أمكن إحضاره بسهولة من دون أن يكلف شيء سوى إعلامه يا وتعالى كمحاكمة لقضيه، حينئذ ما نقدر نقول بأنه ماذا؟ بأن الحاكم لا يتمكن من سماع ماذا؟ المتخاصمين. بل تشمل هذه الروايات التي تقول بأنه لا يجوز الحكم قبل سماع ماذا؟ المتخاصمين، لأنه هذا الحاكم متمكن من أن يسمع من هذا وأن يسمع من هذا، متمكن من ذلك، ماكو مشكلة عدة. إذا كان غير متمكن حينئذ نرفع اليد عن هذه الروايات، الروايات اللي تقول يقضى على من؟ على الغائب، وهو على حجته. لكن عندما نفترض التمكن من السماع منه إنه لماذا نجوز ماذا نجوز الحكم على الغائب ونقول بأن سماع الخصمين ليس شرطا في ماذا في الحكم؟ هذا نتزم به العامة، نقل عن علماء العامة هذا المعنى، ونقل عن بعض علمائهم لما تخطر شنو يسمه عشان يقول أحكم علي ولا أبقى خلف الحائط. والفن واضح، هل الحائط نجس الحكم؟ يقول أنا أحكم عليه، هذا لا نلتزم به، يقول هذا خلف الحائط هذا يمكنه الحضور، يبقى بعد نخليه يسوي بخبر يجي أحضر. فإذا يجب يعني لا يجوز شلع الروايات، لا يجوز للحاكم أن يحكم قبل سماع ماذا؟ قبل سماع المتخاصمين أو الخصمين. هذه الروايات موجودة في الباب الثاني، في الباب الرابع من أبواب آداب القاضي. من أبواب آداب القاضي عنوانها الشيخ صاحب الوسائل بهذا العنوان، يقول باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المساله ولا في حضور من هو اعلم منه، في حضور من هو اعلم منه لا يجوز له ان يحكم، ولا قبل سماع كلام الخصمين، هذا محل الشاهد. ثم يذكر روايات في هذا الباب، منها الحديث الثاني اللي يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي الخطاب عن ذبيان ابن حكيم الأوزي أو الألبي على الخلاف عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان لا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. هذه الرواية استدل بها لتأييد المطلب شنو السابق، باعتبار أنه هذه الرواية ظاهرة أن الحاكم مهما أمكنه يجب عليه أن يسمع من شنو من الطرفين، وحيث أنه مع التمكن من الحضور يمكنه أن يسمع من الطرف فيجب عليه ذلك ولا يجب له أن يحكم من دون ذلك. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه اللي ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بسنده إلى الإمام الرضا عليه السلام عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام في حديث أن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعى البين على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول ما سوى هذه، فكانت خطيئة وكان هذا قضية رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه، فكأنه ملزم هذا الحاكم القاضي أن يلتفت المدعي عليه ويقول له شنو ما تقول في هذه الدعوة. الحديث السادس الذي يرويه عن أيضا عيون أخبار عن عيون أخبار الرضا أنه قال لما عن الإمام سلام الله عليه الإمام الإمام صلى الله وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر، قال فما شككت في قضاء بعد ذلك. الحديث السابع نقل عن تفسير العياشي أيضا في وصية النبي لعلي عليه السلام حينما بعثه ببراءة إلى اليمن إلى أن قال فقال إن الناس يتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقبل واحد حتى تسمع الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحق، أجدر أن تعلم ماذا الحق. هذه الرواية أيضا ذكرت كمؤيد للفكرة السابقة، الرواية أكو بها تشكيك في أنه تشمل في بعضها، في ظهور في أنه حضور حضور كل من الطرفين في ماذا؟ في مجلس الحكم. فتشمل غيرها وما تشمل غيرها لا بد أن يكون المقصود هو هذا قطع النظر عن أسانيدها كلها ضعيف. عمدة رواية الحديث الأول، الحديث الأول لا بأس بسنده، ما في مشكلة الحديث الأول إلا من جهة ذبيان ابن حكيم الأودي، ولكن كل شيء مشكلة ما في. شيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان هذا عن موسى بن حكيم موسى بن كنما بن ثقة موسوعة على وثائق عن محمد بن مسلم السنة الصحيحة تام إلا من جهة ذبيان. ذبيان ليس له توثيق واضح، ما له توثيق في كتب الرجال، بل قيل كما في تنقيح المقال قيل بأنه مهمل هو، لكن يبدو أنه مو شيء مهمل بالمرة لأنه ابن الغرايري عنونا ذكر كعنوان ذبيان بن حكيم الأودي أو العزبي عنونا مو مهمل بالمرة. الشيخ النجاشي أيضا ذكره لكن ما عنونا، لكن ذكره مرتين في كتابه، ذكر في ترجمة ابن أخوه اللي هو أحمد بن يحيى ابن حكيم، وذكر تعبير هذا قد يصير منشأ لكبرى رجالية، وهي أنه قال بأنه أحمد بن حكيم ابن ذكر بأنه أحمد بن حكيم ابن أحمد بن يحيى ابن أحمد بن يحيى بن حكيم قال الأودي الصوفي كوفي أبو جعفر ابن أخي ذبيان. ذبيان ابن حكيم هذا أحمد بن يحيى ابن حكيم ابن أخي ذبيان ثقة له كتاب دلائل النبي صلى الله عليه وآله ثم يذكر طريق إليه. مرة أخرى ذكر في ترجمة أصباط بن سالم، ذكر أن له كتاب أصباط بن سالم أن له كتاب، وذكر طريقة إلى الكتاب وطريقة إلى الكتاب طريق النجاشي إلى الكتاب ينتهي بذبيان ابن حكيم عن صاحب الكتاب إلى عنه. العبارة الأولية قد تطبق عليها قاعدة رجالية ذكرناها أكثر في بحثي النوفلي، أحد الوجوه المستندة على وثاقة النوفلي كان هي القاعدة، حاصل على القاعدة هي بأن الشخص إذا كان من المعروفين أو حسب تعبيرهم من المعاريف، إذا كان من المعاريف المشهورين ولم يقدح فيه الأصحاب هذا كافي في ماذا؟ في وثاقته. مرة شخص مهمل ليس من المعروفين، هذا عدم القدح فيه لا يعني توثيق، لكن عندما يكون المعروفين مشهورين اللي يتداول اسمهم دائما في أسانيد الروايات في طرق الكتب في إلى آخره، هذا الشخص عندما يكون بهذه المثابة ولا يقدح فيه علماء الرجال هذا هو دليل على ماذا؟ على توثيقهم له، دليلا على توثيقهم له. هاي الفكرة طبقت في النوفلي، ولا اشكال في ان النوفلي من المعروفين المشهورين، واضح ان الروايات اللي يرويها هي ما شاء الله بالمئات. فاذا لم يقدح فيه احد هذا كافي في ماذا؟ في توثيقه. اكو محاولة تطبيق هذه الفكرة على ذبيان بن حكيم باعتبار ان ذبيان بن حكيم من المعروفين من في سنة من العارفين من حضارة النجاشي، لان النجاشي في العبارة الاولى عرف احمد بن يحيى بن حكيم به، يعني ماذا قال؟ قال احمد بن حكيم بن يحيى صوفي كوفي الى اخره ابن اخي شنو؟ ذبيان. هذا معناه ان ذبيان شخص معروف ليس شقا نكرة وإنما شخص معروف ومشهور، فإذا كون معروف ومشهور نأخذ من عبارة النجاشي طبق عليه القاعدة. لم يقدح فيه أيضا، نعم قدح فيه ابن الغضائري أنه مخلق وكذا، مخلق ما تعني شيء، ما تعني القدح فيه نفسه، وإنما لها تفسيرات أخرى لا تعني القدح فيه نفسه مثلا حينئذ يقال انه لم يقدح فيه، حينئذ تطبق هذه القاعدة عليه ويستنتج من ذلك انه شنو؟ انه بلويات ثقل. لكن هذه القاعدة في الحقيقة المشكلة اولا لانه هذا اذا اي الكلام اذا سمع الكبرى اذا تمت انما يتحقق في الراوي صاحب الرواية الكثيرة مثل النوفلي. نوفلي روى مئات الروايات عن كثير من الروايات يصدق لنا عن طريق النوفلي. نقول لي يروي روايات محدودة مثل دبيان ابن الحكيم، روايات صحيح روى لكن روايات محدودة محدودة بعدد الأصحاب تختص بذلك المشهور المعروف، ذاك الكبرى لو تم تختص به لا في مثل المقام. هاي من جهة، من جهة أخرى بأنه تختص بمن ذكروا له عنوانا، يعني الرجالين عندما يذكرون عنوان لهذا ولا يقدحون فيه هذا نقول بأنه شنو قد يستفاد منه شنو توثيقهم لا قد يستفاد منه توثيقهم لا لكنه النبيان ليس هكذا، أنه فلذكروا له عنوان عنوانه كل أصحاب كتب الرجال عنوانوه، لكنه لبيان كما قلنا ما عنوانه إنما فقط ابن الغضائري ماذا عنوانه فقط ابن الغضائري نجاش ما عنوانه ذكره ضمنا في ترجمة غيره لكن ما عنوانه شرطوسي ما عنوانه البرق ما عنوانه ولا نقل عن كتب الرجالية القديمة أنه يذكر هذا ويذكر له حالات معينة وأمثال ذلك. فإذا هذه الكبرى لو تمت تطبق على من له عنوان في الكتب الرجالية، وقال أن هذا له عنوان في الكتب الرجالية وهو من المشهورين المعروفين، إذا لم يقدحوا به هذا معناه أنه شنو أنه هذا هم يوثقوه أنه ثق ماذا هو ثق عندهم. هاي اثنين. ملاحظة ثالثة والأخيرة على نفس الكبرى، نفس الكبرى هي محل كلام كما بينا في ذاك البحث في بحث ابن النوفلي، قلنا نفس الكبرى غير واضحة باعتبار أن الدليل لها هو هذا في الحقيقة، الدليل لها أن سكوت الرجاليين عن هذا لو كان شخصا مقدوحا فيه لو كان شخصا ضعيفا هذا يعتبر تدليس من قبلهم، وهم يعني يجلون عن ماذا عن التدليس، يعني هو يعنون في كتابه وهو من المعروفين المشهورين في محل ابتلاء داخل في محل ابتلاء في تلقيهم للروايات والكتب داخل في محل ابتلاء يعنون في كتاب الرجالي الموضوع أساسا لماذا لبيان حال الرجل من حيث الوثاقة وشنو وعدها واضح خورج حالة في حالة من هذا القبيل إذا لم يطعن فيه لم يقدح فيه هذا يستفيد التوثيق. ليش؟ لأنه لو كان شخصا ضعيفا فسكوته عن بيان ضعفه يعتبر ماذا تدليسا، وحيث أنه التدليس مثلا ما يمكن الالتزام بصدور منهم، فإذا سكوت وعدم القدح يعني ماذا؟ يعني أنه شنو يوثق. هذا الدليل عليه، لكنه كما ترى أن هذا الدليل لا ينهض لإثبات الوثاقة لأنه غاية ما يثبت به غاية ما يثبت به عدم القدح أنه ليس قدحا فيه. وإذا كان هناك قدح فيه ليذكر هذا القدح يعني هو كتابة موضوعة لبيان أحوال الرجل أحوال المعنوان ليذكر هذا القدح، فإذا ما ذكر هذا القدح ما نستكشفه هو هذا أن سكوته عن بيان القدح أنه ما قدح به، لكن عدم القدح ما يعني التوفيق. وقت انتهى. عدم القدح لا يعني التوفيق. وصلى الله
على محمد وعلى آله
أتتكون